أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في الظن، والكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما في إمكان التعبد به عقلان، والثاني في وقوعه عقلان أو شرعان. انتهينا بحمد الله عز وجل من المقصد الأول من مقاصد الرسائل، ففي كتاب فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري قد بدأ هذا الكتاب بالمقصد الأول في القاطع، ثم يليه المقصد الثاني في الظن. البحث في حجية الظن يقع في مقامين: الأول ثبوتي والآخر إثباتي. المقام الثبوتي في إمكان التعبد بالظن عقلان، هل يمكن التعبد بالظن أو لا؟ يعني هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا؟ المقام الثاني المقام الإثباتي، هل وقع عقلا أو شرعا أو لا؟ سيأتي إن شاء الله أن حجية الظن شرعية، ولكن على بعض المسالك كمسلك الانسداد المنسوب إلى الميرزا القمي صاحب القوانين تكون حجية مطلق الظن عقلية. يقع الكلام في المقام الأول البحث الثبوتي، هل يمكن التعبد بالظن أو لا؟ يعني هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا؟ المعروف هو إمكان التعبد بالظن، ولكن توجد شبهتان معروفتان بشبهة ابن قبة، وهو من متكلمي الإمامية القدامى. هذه الشبهة مفادها استحالة العمل بخبر الواحد، والمراد بخبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، وليس المراد بخبر الواحد الخبر الذي يرويه راو واحد. فإنه يستفاد من كلام ابن قبة رحمه الله في استحالة العمل بخبر الواحد عدم إمكان العمل بالظن وعدم إمكان التعبد بالظن لوجهين: الوجه الأول، لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعاً، فقد قام الإجماع على عدم قبول دعوى النبوة بمجرد إخباره. لو جاء شخص وقال أنا نبي الله، أنا رسول الله، وأخبركم عن الله كذا، لا يسمع دعواه، بل لا بد من إيراد المعجزة. فخبر الواحد عن الله تعالى ليس بحجة، فمن باب أولى يكون خبر الواحد عن رسول الله ليس بحجة. الدليل الثاني أو الوجه الثاني إن العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا لا يمكن الالتزام به، فتكون النتيجة عدم إمكان التعبد بخبر الواحد. نقرأ هذا المقدار. المقصد الثاني في الظن، والكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما في إمكان التعبد به بالظن عقلا، يعني إمكان جعل الحجية للظن عقلا، والثاني في وقوعه، يعني في وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا. عقلا على مسلك الانسداد للميرزا القمي، أو شرعا بحسب الأدلة الشرعية التي دلت على حجية خبر الواحد كالآيات والروايات. أما الأول إمكان التعبد بالظن عقلا، فاعلم أن المعروف هو إمكانه، إمكان التعبد بالظن. ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبام في استحالة العمل بخبر الواحد، يظهر ماذا؟ عموم المنع لمطلق الظن، يعني المنع ليس عن خصوص خبر الواحد، بل العمل بمطلق الظن ممنوع. فإنه ابن قبة استدل على مذهبه بوجهين، مذهبه في استحالة العمل بخبر الواحد. الوجه الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به، يعني بخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا، والتالي وهو الإخبار عن الله تعالى باطل بالإجماع، فالمقدم مثله وهو الإخبار عن رسول الله وعن النبي صلى الله عليه وآله. نلاحظ أن الوجه الأول خاص بخصوص خبر الواحد، فالوجه الأول يمنع عن العمل بالظن في خصوص خبر الواحد ولا يدل على المنع عن مطلق الظن، والثاني أن العمل به خبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر الواحد بحليته حراما وبالعكس، يعني ما أخبر بحرمته يكون حلالا. هذا الوجه الثاني كما يجري في خبر الواحد يجري في مطلق الظن، مطلق الظن قد يحرم الحلال وقد يحلل الحرام. قال: وهذا الوجه الثاني كما ترى جار في مطلق الظن، بل يجري في مطلق الأمارة الغير علمية وإن لم يفد الظن. مثل ماذا؟ مثل القرعة. القرعة أمارة من الأمارات ولا تفيد الظن، واضح ولا؟ لاحظ، يقول: بل في مطلق الأمارة الغير علمية. الأمارة يعني العلامة، الغير علمية القرعة لا تفيد العلم والقاطع، وإن لم يفد الظن. فالقرعة لا تفيد الظن، لكن الشارع جعلها أمارة، القرعة لكل أمر مشكل. جيد، ما هو دليل المشهور على إمكان التعبد بالظن؟ قالوا: نحن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال. فدليلهم هكذا: نحن نقطع ونتيقن ونجزم أنه لا يلزم من العمل بالظن محذور محال. شيخ الأنصاري يناقش: من قال أنكم تقطعون؟ هل العاقل يدرك المحسنات والمقبحات الواقعية حتى يجزم ويقطع ويتيقن؟ هذا هو الكلام. قاطع العقل بعدم وجود محذور فرع إدراك العاقل للقبائح الواقعية وأن له ذلك. إذن الأولى أن نقول: نحن لا نجد ما يلزم منه محذور. فرق بين عدم الوجدان وبين عدم الوجود. فرق بين الوجود والوجدان. الدليل الأول ماذا يقول؟ لا يوجد. نحن نقطع أنه لا يوجد محذور ولا يوجد شيء محال. توجيه الشيخ الأنصاري يقول لا تقل نحن نقطع لا يوجد محذور، بل قل نحن لم نجد محذور بعقولنا، ولعله في الواقع يوجد محذور لكننا لم نجد هذا المحذور. نقرأ هذا المقدار. قال: واستدل المشهور على الإمكان، إمكان التعبد بالظن، بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به بالظن محال، يعني محذور محال، محذور يعني شيء مستحيل، لا يلزم منه شيء مستحيل. وفي هذا التقرير نظر. ما وجهة النظر حينما قال بأن نقطع؟ من أين تقطع؟ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف، هذا القطع على إحاطة العاقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه، يعني علم العقل بانتفائها، يعني بانتفاء الجهات المقبحة، وهو يعني علم العقل بانتفاء الجهات المقبحة وإحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة غير حاصل فيما نحن فيه. ما الذي نحن فيه؟ إمكان التعبد بالظن. هنا القطع أن له أن يحيط بجميع المحسنات والمقبحات الواقعية، فالأولى أن يقرر هكذا، يعني فالأولى أن يقرر دليل إمكان العمل بالظن بهذه الصيغة: إنا لا نجد، ولا تقل لا يوجد، إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، يعني ما يقتضي الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. هذا لعله إشارة إلى المقولة المشهورة والمنقولة عن الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا، يقول: كل ما طرق سمعك وبصرك من الغرائب فذره في حيز الإمكان ما لم يخالف قاطع البرهان. يعني كل احتمال اجعله ممكن إلا إذا قام الدليل على عدمه. كل ما طرق سمعك فذره في حيز الإمكان ما لم يخالفه قاطع البرهان. هذا طريق عقلائي. ولكن قد يقال إن كلام الشيخ الرئيس بن سينا ناظر إلى الأمور الحقيقية، إذ أنه يتكلم في الفلسفة، والفلسفة تعنى بالأمور الحقيقية والواقعية، وكلام الشيخ الأنصاري ناظر إلى الأمور الاعتبارية والتشريعية غير الحقيقية. ولكن كلام الشيخ الرئيس بن سينا مطلق، يشمل الأمور الحقيقية ويشمل الأمور الاعتبارية. كل ما طرق سمعك وبصرك فذره، كل ما طرق سمعك فذره في حيز الإمكان ما لم يخالفه قاطع البرهان. ذلك يقول هكذا، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. الآن ينبر الشيخ الأنصاري للإجابة على وجهي ابن قبة. ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول: لو جاز التعبد بخبر الواحد عن النبي لجاز التعبد بخبر الواحد عن الله، والتالي باطل، يعني لم يجوز الإخبار عن الله، بالتالي المقدم مثله باطل، لا يجوز الإخبار عن النبي. الشيخ الأنصاري يناقش، يقول أنت ما هو دليلك؟ الإجماع. التالي باطل إجماعا، يعني لا يجوز الإخبار عن الله إجماعا. الشيخ الأنصاري يتأمل في معقد الإجماع، هل الإجماع انعقد على عدم الوقوع أو الإجماع قد انعقد على الامتناع؟ الشيخ الأنصاري يقول الإجماع انعقد على عدم الوقوع، يعني لم يقع الإخبار عن الله بخبر الواحد إجماعا، إذن قام الإجماع على عدم وقوع الإخبار عن الله بخبر الواحد. ولا يدعى أن الإجماع قد انعقد على الامتناع، يعني لم يجمع المجمعون على امتناع الإخبار عن الله بخبر الواحد. إذن الدليل الأول لا يثبت استحالة التعبد بخبر الواحد. متى يثبت الاستحالة؟ لو قام الإجماع على امتناع الإخبار عن الله بخبر الواحد، فيمتنع الإخبار عن النبي بخبر الواحد. لكن الإجماع يقول لم يقع الإخبار عن الله، والوقوع غير الامتناع، عدم الوقوع لا يعني الامتناع. لاحظ العبارة. والجواب عن دليله الأول، دليل ابن قبل الأول، أن الإجماع إنما قام، يعني معقده إنما قام على عدم الوقوع، يعني على عدم وقوع الإخبار عن الله بخبر الواحد، لا على الامتناع، يعني ولم يقم الإجماع على امتناع الإخبار عن الله بخبر الواحد. المناقشة الثانية، هذا قياس مع الفارق، الإخبار عن الله يختلف عن الإخبار عن نبي الله نوعان. لماذا؟ لأن الإخبار عن الله يستلزم دعوة النبوة ودعوة الرسالة، والإخبار عن النبي لا يلزم منه دعوة النبوة أو الإمامة أو الوكالة. بالتالي الإخبار عن الله منصب عظيم له خصوصيته، فلا ملازمة بين امتناع الإخبار عن الله مع امتناع الإخبار عن النبي، فقد نلتزم بامتناع الإخبار عن الله لأن في خصوصية ويدعو النبوة والرسالة، ولا نلتزم بامتناع الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن لتوفر الدواعي والأغراض للإخبار عن الله، دعوة النبوة ودعوة الرسالة ودعوة وجود مقام ومنزلة، هذا لا يتوفر بالنسبة إلى الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن نحن لا نسلم بالملازمة امتناع، يعني لو تنزلنا وقلنا ان الاجماع مفاده الاجماع على الامتناع لا على الوقوع، رغم ذلك ما يفيد لاننا ننكر الملازمة. وثالثا، لو تنزلنا وقبلنا الملازمة ايضا هذا لا يفيد. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لم تؤسس على أساس خبر الواحد، الشريعة في الكتاب والسنة قائمة على اليقين، كان النبي يتكلم في كلام النبي إلى الحاضرين يقيني. نعم ما نقل عن النبي بخبر الواحد، ولكن أصول الشريعة وفروع الشريعة يعني العقائد والأحكام مبنية على اليقين وليست مبنية على خبر الواحد. نعم وصلتنا عن طريق خبر الواحد لإخفاء الظالمين لهذا الدين ومنع الظالمين لنقل أحكام سيد المرسلين. إذن الدليل الأول ليس بتام. لاحظ العبارة، ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: والجواب عن دليله الأول أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع. المناقشة الثانية: مع أن عدم الجواز، يعني عدم جواز الإخبار عن النبي، قياسا على الإخبار عن الله تعالى. المناقشة الثانية: بعد تسليمه، يعني بعد تسليم هذا القياس، بعد تسليم عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله، يعني نحن لا نسلم بهذا القياس، قياس مع الفارق. الإخبار عن الله يستلزم دعوة النبوة والرسالة، والإخبار عن النبي لا يستلزم هذه الدعوة. إذن هناك خصوصية في منع العمل بخبر الواحد في الإخبار عن الله. المناقشة الثالثة: إنما هو يعني عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله، إنما هو فيما إذا، يعني في المورد الذي إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، وهذا نحن لا نسلمه. من قال إن الشريعة في الأصول والفروع مبنية على العمل بخبر الواحد؟ بل هي مبنية على الإخبار القطعي، لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه، فروع الدين بالأدلة القطعية، ثبتت بالأدلة القطعية. النبي حينما يتكلم فهذا يثبت للحاضرين بالقاطع لا بإخبار الواحد. نعم بعد ذلك مجموع أحاديث النبي وصلت إلينا بخبر الواحد بسبب إخفاء الظالمين، يقول لكن عارض اختفاؤها، اختفاء الأدلة القطعية من جهة العوارض، يعني الأمور العارضة، وإخفاء الظالمين للحاق. جيد، الدليل الثاني لابن قبة، ما هو الدليل الثاني؟ العمل بخبر الواحد يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال. وجوابه نقضا وحلا. نقضا: ما أكثر الأدلة التي قد توجب الحلال، قد توجب تحريم الحلال وتحليل الحرام، ورغم ذلك هي حجة. مثل ماذا؟ الفتوى، فتوى الفقيه. الفقيه لما يفتي قد يحلل شيء ظاهرا وهو حرام واقعا، وقد يحرم شيء ظاهرا وهو حلال واقعا. بعد البينة، لو شهدت بينة شاهدا عادلا على أن المال لفلان، ربما في الواقع ليس لفلان. بعد اليد، هذا البيت، هذه السيارة في يد فلان، واليد أمارة الملكية، يمكن هذا البيت مغتصب لنا وليس ملكا له، فهذه الأمارات كاليد والبينة والفتوى وغير ذلك، يلتزم ابن قبة وغيره بحجيتها، ورغم ذلك هي ماذا؟ قد تحلل الحرام الواقع وتحلل الحرام. ابن قبة هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي من متكلم الإمامية، وكان معتزليا ثم تبصر وأصبح إماميا. رجال النجافي صفحة 375. جيد، قال الشيخ الأنصاري: وأما دليله ابن قبة الثاني فقد أجيب عنه تارة بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، وقد التزم بحجيتها. مثل ماذا؟ كالفتوى والبينة واليان، بل القطع أيضا. أنت تقطع بشيء ظاهرين في الواقع قد يكون خلاف الواقع، بل القطع أيضا، لأنه القاط قد يكون جهلا مركبا. يعني جاهل وتجهل أنك جاهل. إذن جهل مركب من جهلين، الجهل الأول هو الجهل البسيط، والجهل الثاني أن تجهل أنك جاهل. هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي، عندنا حلال ظاهري وحلال واقعي وحرام واقعي وحرام ظاهري. نحن نسأل منك يا ابن قبة، ما المراد بتحريم الحلال؟ يعني حلال ظاهري نثبت إليه حرمة ظاهرية، أو المراد لا حلال في الواقع ونحرمه في الظاهر؟ إذا المراد عالم الظاهر فقط، يعني نحرم الحلال الظاهري ونحلل الحلال ونحرم الحلال الظاهري، فهذا لا نلتزم به، هذا غير صحيح. وأما إذا أريد التغاير، يعني نحرم الحلال الواقعي أو نحلل الحرام الواقعي، فهذا ليس بممتنع، هذا قطعا واقع. لاحظ العبارة، وأخرى يعني وأجيب عنه أخرى بالحال، جواب حلي، بأن الشأن إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه، يعني تحليل الحرام الظاهري، فلا نسلم لزوم تحريم الحلال الظاهري أو تحليل الحرام الظاهري. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهران فلا نسلم امتناعه، لا يمتنع تحريم الحلال الواقعي في الظاهر. يعني قد تجتمع حرمة ظاهرية مع حلية واقعية، وقد تجتمع حلية ظاهرية مع حرمة واقعية، هذا ما يبحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في جواب دليلي ابن قبة ووجهي ابن قبة في امتناع العمل بماذا؟ في امتناع العمل بالظن. يبقى الكلام في الأولى عن في الأولى في الجواب عن الدليل الثاني. هذا جواب طويل ومفصل، والأولى أن يقال يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.